المحكمة في الجنان التقويرية والتقويرية وقراتنا في الأبناء وإنه في الأبناء وقراتنا في الأبناء بين الجنان التقويرية الأولى والجنان التقويرية الثانية. قال البحر أساسا معقول ببيان هاي النقطة وهي أن الجنان التقويرية هل هي معلولة للواقع كما هو المعروف أو لا؟ ليست كذلك. المعروف أن الدلالة التصورية معلولة للواقع لا بعد الواقع، بمعنى أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية وليست تابعة الدلالة التصورية بالإرادة، ليست تابعة للإرادة. الدلالة التابعة للإرادة هي الدلالة شنو؟ التصديقية، هي التي تكشف عن وجود إرادة. فعند عدم وجود الإرادة لا تكون هناك دلالة تصديقية. لكن لينا في وجود الإرادة لينا في وجود دلالة شنو؟ تصورية. إذن الدلالة التصورية على رأي هؤلاء وعلى رأي المعروف ليس لها معنى الإرادة، هي تابعة للواقع. إن يعلم بوضع اللون المعنى يلفت الذهن إلى تصور المعنى أن تسمع ذلك اللون. المصنف يناقش في هذا القائل، يقول الصحيح أن الدلالة التصورية ليست كذلك. في الحقيقة طرد الطرح اللي طرح المصنف طرح صحيح. المصنف ما يناقش في أن الدلالة التصورية تابعة لنا للواقع، ليست تابعة شعورنا. ومن ناقش أن الدلالة التصورية هي فقط تابعة للحال، من ناقش فيها ومن عندك ناقش دراسة في تسمية الدلالة التصورية بجوز بالدلالة بجوز فرغم دلالة. حينما نقول دلالة يعني دلالة شنو؟ تصديقية، وهي تابعة للإرادة. فهو يصح أن نقول بشكل عام أن كل دلالة تابعة لنا وليست تابعة للواقع. إذن أخو أشمع النقاط النظري بينهما في الحقيقة، يعني المشهور حينما يقول أن الدلالة التصورية تابعة للواقع يعني يقصد يبني على أن الدلالة التصورية دلالة واضح، يقصد أن سطور المعنى في الذهن عند سماع اللفظ محدودة للواقع. هذا المصنف حتى عبد المصنف غاية الأمر أن المصنف هذا الخطور وهذا الانصباح ما يسميه دلالة، يقول هذا مو دلالة أصلا. فهما يتفقان على أن خطور المعنى من عند سماع اللفظ هو شنو؟ معلوم للواقع وبسبب الواقع، ويتفقان على أن الدلالة التصديقية اللي تكشف عن الإرادة هي معلولة للإرادة وليست معلولة للواقع، يتفقان على ذلك. لكن المصنف يناقش في هذا الشيء تبع النور، بعضهم يناقش في تسمية الدلالة التصورية بيش بالدلالة، يقول الدلالة التصورية ليست من باب الدلالة أصلا. تقسيم الدلالة إلى تصورية وتصديقية من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وشنو وغيره، لأن الدلالة مش أخرى بالدلالة شنو؟ تصديقية. ثم يستدل على هذا أن يفرق على انحصار الدلالة بيش للدلالة تصديقية، وبالتالي يثبت هذا المطلب وهو أن الدلالة مطلقا تابعة شنو؟ للإرادة وليست تابعة للواقع. هذا المطلب اللي أشرحناه للجماعة الآخرين وبينا لهم أنه هج هذا المطلب شنو يقولون بيكونون شنو واقعون عنه؟ صحيح أن الدلالة إذا كانت مختصة بالدلالة التصديقية فهي تابعة للإرادة وليست معلولة للواقع. لكن في نفس الوقت يقولون بأن خطور المعنى في الذهن وانسباق الذهن إلى المعنى المعين عند سماع اللفظ هو تابع للوضع وليس تابع للإرادة. واضح؟ من النزاع أشبه بالنزاع اللفظي، يعني لا معنى لهذا النزاع في الحقيقة، لأنهم كل يتفقون على نقطتين، إحداهما أن تصور المعنى معلوم للوضع، ويتفقان أيضا على أن افتراض كون المعنى مراد للمتكلم معلول من معلول للإرادة. غاية الأمر أن النزاع يقع أن هذا تصور المعنى منزل اسم دلالة أو منزل اسم دلالة، مصنف يقول منزل اسم دلالة ما هو اسم دلالة. فعلى كل حال المصنف يستدل على أن الدلالة التصورية ليست دلالة بهذا الشيء، يقول بأننا نسمى الدلالة في كتاب المنطق لأنها عبارة عن أن يكشف الدال عن وجود المدلول بحيث ينشأ من العلم بالدال العلم بيش بالمدلول. ما معنى الدلالة؟ أن يكشف الدال عن وجود المدلول بحيث ينشأ من العلم بالدال العلم بالمدلول. من دون فرق بين أن يكون الدال الذي ينشأ من العلم به العلم بالمدلول لفظا أو شنو أو لم يكن لفظا. يقول يمثل يقول طرقة الباب مثلا، طرقة الباب تعتبر دالة على وجود طرق فتكون هناك دلالة، واضح، تعتبر دالة على وجود طارق. شنو معنى أنها دالة على وجود طارق؟ يعني يلزم من العلم بها العلم بطرقة الباب العلم بشنو بوجود طارق قاصد الدخول إلى تلك الدار ومريد للدخول إلى تلك الدار. ليس معنى كون الطرق دالة هي أن تصورها يوجد تصور شنو طارق، ليس المراد من كونها دالة هو هذا المعنى، وإنما المراد أنها دالة بمعنى أن العلم بها يوجب العلم بوجود طارق قاصد ومريد للدخول إلى تلك الدار. ولذا يقول المصنف أنه في بعض الأحيان قد تتصور تلك الباب، لكن ما تعتقد بوجود طارق قاصد الدخول إلى تلك الدار، واضح، وإنما فقط تصور وجود شنو وجود تصور طارق. يقولون أن الباب دالة، شو وقت تكون الطرقة دالة؟ شو وقت تكون دالة؟ إذا كانت موضوعة في محل معين، واضح، وجاء شخص وطرق هذه الباب، حينئذ تكون الطرقة دالة على وجود شخص مريد، واضح، مريد وقاصد أهل الدار ورسول الدخول إلى تلك الدار، حينئذ يقال الطرقة دالة على وجود طارق. أما إذا كان طرقة موجودة عند بائعها قد تصورها يجب تصور طارق، لكن ما تكون دالة على وجود طارق قاصد ومريد للدخول في دارين أصلا. فلذا لا يقال أن الطرقة الموجودة عند بائعها أنها دالة، ليست دالة على شيء، إنما تكون دالة إذا وجدت في موضعها المعين المعتاد المتعارف وطرقها الطارق، حينئذ تكون دالة. هذا الشيء كشف مصنف يستفيد من هذا أن الدلالة كون الشيء دال هذا لا يكون إلا عند وجود إرادة وقصد، بحيث يكون العلم بالدال لا شك العلم بالمدلول المراد من قبل الشخص، مو بمعنى أن مجرد تصور الدال يوجب تصور شنو المدلول، هذا لا يسمى دلالة. والحيث أن الدلالة التصورية يقصد بها هذا المعنى، يقصد بانتقال الذهن إلى المعنى عند سماع اللفظ، هذا الانتقال المصنف لا يعني أن اللفظ يكون دال على ذلك المعنى، لا يكون الشيء دالا لفظا كان أو غير لفظ إلا إذا كشف لنا عن إرادة في نفس الإنسان في نفس التكلم. واضح، اللفظ لا يكون دال إلا إذا كشف عن أن هذا المعنى مراد للمتكلم، ويقصد تفهيم الطرف المقابل بإرادة جدية. حينئذ يقال اللفظ دال، وإلا اللفظ الذي يوجه تصور المعنى فقط من دون استراض الشعور والالتفات والقصد. اللفظ الصادر من آلة التسجيل أو من استطاق حجران، فإن هذا وإن كان يكون موجب لتصور المعنى واضح، لكنه لا يكون دالا على ذلك، لأن الدلالة محدودة بالإرادة، مسبوقة بالإرادة، وغيرها لا يسمى دلالة بحسب التحضير، وإنما هو من باب تداعي المعاني وحضور المعاني، معاني مترابطة هي واقعا فيما بينها بسبب من الأسباب، فتصور أحدها يوجد تصور شنو؟ تداعي معاني، أمران متلازمان عادة تصور أحدهما يوجد تصور الآخر. هذا التلازم القائم بين السكون والنوفل كما مثلنا سابقا، تلازم المتكرر في جملة من الروايات، قد يوجد تصور النوفل عند تصور شنو؟ السكون. يقول أنا واحد يقرأ السكون ينتقل لهنا علما ليس التلازم الموجود بينه وبينه الأول معنى من هذا القبيل، عبد تلازم نتيجة للواضح فيما بينهما، فيكون تصور أحدهما موجبا لتصور آخر، لكن هذا هو من باب الدلالة وهم باب تداعي معاني. ثم يؤكد المطلب أكثر فيقول بأنه اعتبر باللافتات، اللافتات التي توضع على الطرف للإشارة والإرشاد إلى معنى من المعاني. هذه اللافتة تارة تكون منصوبة في موضعها الإشعارة، في موضعها المتعارة، حينئذ يقال أن هذه اللافتة دالة على انحراف الطريق، دالة على كذا، يعني شنو دالة؟ دالة على أن واضع هذه اللافتة إرادة تفهيم هذا المعنى بإرادة جدية، إرادة على هذا المعنى، تكون كاشفة عن وجود إرادة، تكون دالة، يعني هذا دال لافتة دالة وهذا المعنى مدلول. ليش؟ لأن العلم الدال يستلزم العلم بالمدلول القائم في نفس الواضع. أما إذا وجدنا هذه اللافتة عند راسمها مثلا، يقول فإن تصورها وإن كان يوجد تصور المعنى، لكنه لا يكشف عن الواقع وجود إرادة من قبل الواقع، بل لا إرادة أصلا، وإنما هنا خطور المعنى وتداعي المعنى وتصور المعنى فقط، وهذا ليس معلولا للإرادة. هذا خلاصة ما يذكر المصنف في هذا البحث. قال قسم الدلالة إلى قسمين، التصورية والتصديقية. التصورية وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللافظ بمجرد صدوره من لافظ، ولو علم أن اللافظ لم يقصده، حتى إذا علم أن اللافظ لم يقصده، كانتقال الذهن للمعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي، مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصود المتكلم، وكانتقال الذهن للمعنى من اللافظ الصادر من الساهي، من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم الغالب قد ماكل، لكن تصور موجود. التصديقية وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد في اللفظ وقاصد لاستعماله فيه، وهذه الدلالة متوقفة على عدة أشياء. أولا على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة، في مقابل أن يكون المتكلم شنو؟ في مقام الإهمال والإجمال. إذا كان المتكلم في مقام الإهمال والإجمال حينئذ لم يكن في مقام البيان والإفادة، وإنما هو يريد أن يجمل، يريد أن يهمل. واضح هذا الشيء، أقول هذا اللي أقوله، يعني في بعض الأحيان قد نستمع المتكلم في مقام الإهمال يعني هو يكون في مقام البيان من جهة، لكن في مقام الإهمال شنو من جهة الإقرار. واضح. من قبل ما يقال النظرية المتأخرة حل الله البيع ما بيها في إطلاق من جميع الجهات، صح أن التمسك بها من جميع الجهات. حل الله البيع غرض المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية هو إثبات حلية البيع. أما أنه متى يكون البيع حلالا متى يكون حراما، أي بيع هو الحلال، المطلق البيع خصوص بيع معين، البيع الذي يطرح عليه الشيء الفلاني هل يبقى حلال أو لا يبقى حلال، هذه الأمور لا يصح لنا أن نتمسك بهذه الآية لإثبات حلية كل هذه الأمور. ليش؟ لأن المتكلم مو في مقام البيان من هذه الجهة. واضح. المطلب الواحد بجهات عديدة، الشارع في مقام بيان حلية البيع في مقابل من يدعي حرمة شنو؟ ها حرمة البيع. يقول شارع لا البيع حلال، أما أنه أي بيع حلال الشارع فعلا مو في صدد بيانه، تبين الروايات الأخرى أدلة أخرى تبين الشارع في هذه الآية ليس بصدد بيان أن البيع حلال وأنه أي بيع حلال، متى يكون البيع حلال، وما هي الشروط الموجودة في البيع حتى يكون حلال، هل يجوز البيع باللغة الفارسية أو لا، فلا تشك هذا أفضل من غير قبل نتمسك حل الله البيع مطلق، ما بعد خصوص البيع العربي مطلق البيع حلال، فيدل على جواز البيع حتى باللغة الفارسية. قالوا الجماعة مو صحيح، ليش؟ لأن الشارع مو في مقام البيان من هاي الجهات، واضح، هو في مقام الإهمال من هاي الجهات، هو مهمل من هاي الناحية، هو في مقام بيان أن البيع حلال في مقابل من يدعي أنه شنو حرام، أما متى يكون حلال، ما هي الشروط المعتبرة في البيع، واضح، أي قسم من الأقسام البيع يكون حلال هو ما متعرض لها في هذا الكلام، هذا معنى أنه مهمل، واضح، هو في مقام الإهمال من هاي النواحي، واضح هذا؟ زين. إذا كان في مقام الإهمال إن نقدر نثبت بأنه يريد هذا المعنى؟ ها؟ إذا شرط إثبات أنه يريد المعنى أن يكون في مقام شنو؟ البيان والإفادة، نقدر نقول بأن هذا المعنى مراد له، فنقدر في هذه الآية بناء على النظرية نقول بأن المراد اللي الشارع فيها حل الله البيع هو شنو؟ هو بيان ان البيع حلال في الجملة، لكن نقدر نقول بانه يريد شنو؟ بيان ان العربية شرطا في شنو؟ في العقل، واضح؟ ان البيع المعاطاتي ليس بيعا مثلا، نقدر شنو؟ او هو بيع نقدر شنو؟ لانه في مقام ليس في مقام بيان هاي الجملة. اي يختلف. اي تصورية. يعني كل دلالة تصديق هي بها دلالة
صحيح،
بس
من
جهة ثانية يبين هذا الكلام في الحقيقة من الفصل لازم أن يصير. ثانيا على إحراز أنه جاد غير هذا شرط أساسي، ولا إذا كان هذا ماكو دلالة تصديقية، لكن إحنا قلنا بشرح السابق إنه ماكو دلالة تصديقية من هذا الرجل ثاني، ولا دلالة تصديقية أولى موجودة عند الهازل، دلالة تصديقية الأولى هو كشف النظر عن أن المتكلم يريد تفهيم المعنى، الهازل يعني يريد تفهيم المعنى، المتقي يريد تفهيم المعنى صاحب التقية، لكن ما يريد بإرادة شنو جدية، اللي هي الدلالة التصديقية الثانية.
الشيخ
حط العنوان هذا عام، ومعنى مراد المتكلم. إيه يعني.
معنى
مراد. إيه. شو يعني؟ هو قلنا نعمل الدراسة الصغيرة.
لا.
لا منظور من هالقرآن منظور الدراسة الصغيرة يعني.
يعني حتى هذا
القاصد الاستعمالي
فيه.
إيه.
هذا
العنوان
إنه المعنى مراد
المتكلم. إيه مراد بإرادة جدية هذا المقصود. مراد بإرادة جدية في الله وقانون الاستعمالية. ثالثا على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه شاعر به في مقابل من النائم والساهي وكذا، واضح. رابعا لا، رابعا على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع لا، وإلا يعني وإن نصب قرينة كانت الدلالة التطبيقية على طبق القرينة منصوبة. إذن هذا الشرط الرابع شرط علمي قلنا بالدرس السابق ليس شرط لأصل وجود دلالة تطبيقية للكلام، وإنما شرط للمطابقة بين الدلالة التطبيقية والدلالة التصورية اللي هي الحالة الشائعة. الحالة الشائعة في الألفاظ أن المدلول التصوري هو نفس المدلول شنو؟ إلا إذا نصب قرينة، إحنا نريد بالتفكير. وإن إذا نصب قرينة الدلالة التطبيقية موجودة كما هو يعتبر، وإلا كانت التطبيقية شنو؟ على طبق القرينة، الدلالة التطبيقية موجودة لكنها ليست مطابقة للدلالة التصورية. والمعروف أن الدلالة الأولى التصورية معدولة للوضع، أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، وهذا هو مراد من يقول أن الدلالة غير تابعة للإرادة بل تابعة لعلم السابق في الوضع. والحق أن الدلالة تابعة للإرادة، وأول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي على الله إكرامه، لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة شنو؟ النقاش في التسمية واضح، ينقش في أصل المطلب وواقع المطلب. يعني شيخ مغفر من يريد يقول بأنه تصور المعنى ليس معلوم للواقع، لا تصور المعنى عندك معنى ليس معلوم للإرادة، فهو قطعا معلوم للواقع، وإنما يريد يقول أن هذا ما ينفع تسمية الدين بالدلالة، لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التطبيقية، والدلالة التصورية التي يسمونها دلالة ليست بدلالة، وإن سميت كذلك هي من باب التشبيه والتجول، لأن التصورية في الحقيقة هي من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة، فتقسيم الدلالة إلى تطبيقية وتصورية تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى شنو؟ غيره. والسر في ذلك أن الدلالة حقيقة كما فسرناها في كتاب المنطقة الجزء الأول بحث الدلالة هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول، فيحصل من العلم به العلم بالمدلول سواء كان الدال لفظا أو غير لفظين. مثلا إن طرقة الباب يقال إنها دالة على ماذا؟ دالة على وجود شخص على الباب طالب لأهل الدار باعتبار أن المطرقة موضوعة لهذه الغاية عرفاً، وتحليل هذا المعنى أن سماع الطرقة يستكشف من وجود طالب صادق للطلب، فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق وقصده. لا طرقة يعني إذا كان تصور النار فقط يوجد تصور الدخان، فقط يوجد تصور الدخان وإنما عاد تداعي المعاني شكل ما يسمي دلالة لقية، يسمي دلالة بالمنطق لا لا، يسمي دلالة لا لا، هذا متناقض عليه وما جين على الصلاح القام أنه يسموه شنو دلالات. قال ولذلك يتحرك السامع إلى إجابته يجب أن يعلم بوجود خارق وبوجود قصد الله، لأنه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرفة إلى تصور شخص ما، فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب أو الطرفة من دون أن يسمع طرفة، ولا يسمى ذلك دلالة. ولذا أن الطرفة لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركة الهواء مثلا لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقات، وإن خطر في ذهن السامع معنى ذلك يعني لا تكون دالة وإن حصل التصور، يعني معنى التصور ما في دلالة وإنما صرف تصور ومع الفطور معنى. وهكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها بدون فرق، فإن اللفظ إذا صدر من المتكلم على نحو يخرج معه أنه جاءت فيه غير هازم، وأنه عن شعور وقصد، وأن غرضه البيان والإحراز، ومعنى إحراز ذلك شنو يعني معنى إحراز ذلك؟ أن السامع علم بذلك أحرزه، فإن كلامه يكون حينئذ دالا على وجود المعنى أي وجوده في نفس المتكلم بوجود قصدي. التصحيحين درجة شنو؟ ثانية. فيكون علم السامع بصدور الكلام منه يستلزم علمه بأن المتكلم قاصد لمعنى لأجل أن يفهمه السامع، جمع بين الأولى والثانية في العبارة، قاصد لمعنى يعني قصد الجد الموجود عدة لأجل أن يفهمه السامع، قصد تفهيم السامع الدلالة التصديقية الأولى ويجمع بينهم، ولهذا يكون الكلام دالا كما تكون المطرقة دالا، وينعقد بهذا الكلام ظهور في معناه الموضوع له أو المعنى الذي يقيمك على إرادته شنو؟ قرينة، لأن قلنا الدلالة التصديقية مو يجب دائما تكون مطابقة للدلالة التصورية اللي هي معلولة علما للوضع كما قلنا، قد توافقها وقد شنو؟ واضح العبارة؟ ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية في المنطق بأنها هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به، ومن هنا سمي المعنى معنى أي شنو؟ المقصود من عناه إذا شنو؟ قصده، قصده، وإن هذا تخور المعنى منها مو دلالة في نظر. ولأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا يعتبر بالله كتاب التي توضع في هذا العصر للدلالة على أن الطريق مغلوق مثلا أو أن الاتجاه في الطريق إلى اليمين أو اليسار ونحو ذلك، فإن الناس إذا كانت موضوعة في موضعها اللائق على وجه منظم بحيث يظهر منه أن وضعها لهداية المستطرفين، يعني على أسباب الشروط الأربعة اللي كنا سابقا يكون جاد في مقام البيان ما ناخذ قرينة على الخلاف، هاي كلها متوفرة شو وقت إذا وضعها في الموضع المناسب، فإن وجودها هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلق الطريق أو الاتجاه. أما لو شاهدتها مطروحة في الطريق مهملة أو عند الكاتب يرسمها فإن المعنى المكتوب يخطر في ذهن القارئ، لكن لا تكون دالة عنده على أن الطريق شنو مغلوقة أو الاتجاه كذا، بل أكثر ما يفهم من ذلك أنها ستوضع لتدل على هذا بعد ذلك لا أن لها الدلالة فعلا. إذن الدلالة بالنتيجة هي معلولة للإرادة بنظر المصنف، وأن تصور المعنى عند سماح الله هذا في الحقيقة مو دلالة، وإن كان يصنع دلالة فهو متعارف بشأنه. هذا البحث الآخر بعض مقدمات تقدم قلنا سابقا بأن الواضع هو في واقع الأمر حاكم على اللفظ والمعنى، ويحكم على المعنى لأنه موضوع له هذا اللفظ، وقلنا أنه يحكم أيضا على اللفظ بأنه وضع لهذا المعنى، ففي الواضع يمارس الواضع حكم على المعنى وحكم شنو على اللفظ، باعتبار أن الواضع يحكم على المعنى قدم سابقا أنه لابد أن يتصور شنو المعنى حتى يستطيع أن يحكم عليه، ولا يكون باب الحكم على المجهول مطلق وعلى غير جاهل، فلابد أن يتصور المعنى، وقدم أن تصور المعنى بنحوين، مرة يكون بنفسه مرة يكون شنو بوجهه، على قدم البحث السابق. الأمر من طريق العلمان إلى اللاف. قلنا الحاكم الواضح أيضا يحكم على اللاف. بماذا يحكم على اللاف؟ لأنه وضع لهذا معنى حكم على اللاف. يعني زيد حينما يضع لهذا المعنى هذا حكم عليه، واضح بأنه وضع لهذا. الآن أيضا نقول بأنه باعتباره أنه حكم على اللاف، الواضح أيضا لابد أن يتصور اللاف، ولابد أن يتصور المعنى حينما يحكم على المعنى. أيضا لابد أن يتصور اللاف حينما يحكم على اللاف. هنا نقول بأن اللاف مرة يتصور بشخصه، مرة يتصور شيئا بوجهه. من هنا ينشأ الوضع الشخصي والوضع النوعي. مثلا حينما يريد يسمي ابنه بزيد، هذا واضح، يضع له زيد لهذه الذات المعينة. هنا يصور الله ثم يضع لهذا معنى، لكن الله هنا يتصور شنو؟ جهاز. فالوضع وضع شنو؟ شخصي. وهكذا في كل الكلمات الموضوعة في اللغة العربية هي متصورة شنو؟ بنفسها. كذلك حينما يوضعه الواضع لمعناه العام ماذا تصور؟ تصور نفس اللفظ، يعني نفس اللفظ الكتاب الكاف والتاء والألف والباء أحضرت في ذهنه وقال وضعته في هذا المعنى من دون فرق بين يكون المعنى كلي كأسماء الأسماء أو جزئي كأسماء الأعلام. واضح. كل الكلمات هي موضوعة بالوضع شنو؟ بالوضع الشخصي، لأن يعني الواضع يستحضرها في ذهن نفسها ثم يضعها للعنى. أكو نوع آخر من الأوضاع، أوضاع لا ما في استحضار لشخص الموضوع وإنما يستحضر في ظلم استحضار عنوان شنو؟ كلي شمله ويشمل غيره. سيكون الموضوع اللفظ الموضوع متصور شنو؟ بوجهه مو بنفسه، متصور بوجهه لا بنفسه. سيكون الوضع نوعيا. مثلا وضع الهيئات كلها من هذا القبيل، وضع الهيئات كلها من هذا. حينما يريد أن يضع الواضع هيئة فعل الماضي بمعنى أساسا هي الهيئة يمكن تصورها بلا ماذا بشكل عام. كل هيئة يمكن؟ ما يمكن، لا يمكن تصور أي هيئة من الهيئات بدون شنو؟ بدون ماذا. يعني الهيئة هي عبارة عن تركيبة خاصة في المادة، سميها شنو؟ هيئة. واضح. هيئة زيت تركيبة خاصة في مادة الزيت لتكون من الشكل المعين واللون المعين والطول المعين، واضح، والعلامات المعينة والعلامات الفارقة وإلى آخره. هيئة في هاي المادة ما تقدر تصورها مجردة عن المادة. الهيئات في الألفاظ أيضا هي ما يمكن تصورها بدون شنو؟ مادة. هو شنو يضع هيئة فعلا شنو؟ مادة. واضح. فشو صور الواقع؟ أمل شوية مطلب كثير. شو صور الواقع؟ يصور هل هذا هيئة فعل الماضي؟ هاي يصورها يحضرها بنفسه ويضعها لمعناها؟ من يجاوبني؟ طبعا لا، هيئة فعل الماضي ما موضوع لهذا الماضي، مرض موضوع لهذا الماضي، قام موضوع لهذا الماضي. هيئة فعل الماضي ما موضوع لهذا الماضي، موضوع لهذا الماضي. هو لازم يضع شنو؟ ضرب لهذا الماضي، قام لهذا الماضي، قعد. ماشي. خذ هاي الأفعال جدا، واحدة واثنين ومية ومئتين كبيرة جدا. عيد الواضع يتعب نفسه يصورها كلها ثم يضعها شنو للواضع. فش يسوي الواضع بالشحانة؟ بالشحانة يخترعها بطريقة معقولة سهلة. قالوا بأنه الأفعال الماضية الكثيرة جدا والغير المتناهية مثلا كثيرة جدا هذه يتصور الواضع بواسطة تصور عنوان شنو كلي. هذا العنوان كلي يشير إلها إجمالا يشير إلها شنو إجمالا. ثم يضع الواضع ماذا يضع؟ يضع المشار إليه إجمالا إلى المعنى للعنوان. يعني يضع مصاديق ضرب وقام وقعد وأكل وكذا وكذا يضع إلى هذا المعنى. لكن هذا الموضوع يعني اللفظ اللي وضع الواضع مو متصور بنفسه لأنه ما أحضر أطلع عند الواضع في ذهنه وإنما أحضر شنو العنوان العام اللي يشير لها ويكشف عنها كشف إجمالي. وهذا العنوان العام جرت عادتهم في أنه يصورون الهيئة في مادة الفاء والعين واللام. فشي يقولون؟ يقولون كل ما كان على وزن فعل فهو موضوع المن لهذا المعنى. كل موضوع لهذا المعنى في الواقع والحقيقة شنو هو؟ هو مصداق ما كان على وزن فعل. يعني شنو؟ يعني ضرب موضوع لهذا المعنى، نام موضوع لهذا المعنى، فعد موضوع لهذا المعنى. لكن حيث ان هاي الافعال كثيرة واضح من صورته ما يحضرها بنفسها الى ذهنه وانما يحضرها بواسطة عنوان عام. كل ما كان على وزن فعل هذا من مصادقه لو لا مصادقه هذا على وزن فعل ذاك على وزن فعل واضح. وانما خصوها بهاي المادة لان جاءت عادتهم على تصور الهيئات عادة في ظل شنو مادة الفاء والعين واللام. فقال ما كان على وزن فعل موضوع لكذا، ما كان على وزن يفعل تفعل فاعل مفعول تفعلين الى اخره هي اخره. هذا يسموه بالوضع شنو نوعي في مقابل الوضع. قال قد عرفت في النظر الرابع أنه لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى، وعرفت هناك أن المعنى تارك أن يتصوره الواضع بنفسه وأخرى بوجهه وعجمانه المعنى. تعرف هنا أن اللفظ أيضا كذلك ربما يتصوره الواضع بنفسه ويضعه للمعنى كما هو الغالب في الألفاظ دائم تقريبا في الألفاظ. فيسمى الوضع حينئذ شخصيا وربما يتصوره بوجهه وعبارته. لا بس
لا
هذا عنوان مشير إلى هذا. الأمر أن هذا إلى فرد واحد، لذلك أن هذا عنوان يشير إلى أفراد. يعني عنوان مرة يكون إلى منحصر بفرد ما يكون إلى أفراد كثيرة. ما يخرج عنوان كاشف عن هذا اللفظ اللي يخرج. هذا أمر أن هذا إلى فرد واحد منحصر. من قبيل مثلا عنوان الإله. عنوان كل هذا لكن منحصر بفرد. ويضعه بلى وربما يتصوره بوجهه وعنوانه فيسمى الوضع شنو نوعيا. ومثال الوضع النوعي الهيئات، فإن الهيئة غير قابلة للتصور بنفسها بل إنما يصح تصورها في مادة من مواد اللفظ كهيئة كلمة ضرب مثلا وهي هيئة الفعل الماضي فيصورها في ضمن الضاد والراء والباء، فإن تصورها لا بد أن يكون في ضمن الضاد والراء والباء أو ضمن الفاء والعين واللام في فعل.
وهكذا. ولما كانت المواد غير محصورة ولا يمكن تطور جميعها فلا بد من الإشارة إلى شنو؟ أفراد عن ضربة اللي هي الهيئة الضاد والراء والباء، نامة اللي هي الهيئة في النون والألف والميم، وكثيرة المواد كثيرة، فلا بد من الإشارة إلى أفرادها بعنوان عام، فيضع كل هيئة تكون على زنة فعلة مثلا أو زنة فاعل أو غيرهما، ويتوصل إلى تصور ذلك العام بوجود الهيئة. يعني شو يصور العنوان الكلي؟ بأن يوجد الهيئة في ضمن مادة شنو؟ فعلة، فيقول ما كان على وزن فعلة موضوع لكذا، ويتوصل إلى تصور ذلك العام العنوان الكلي واضح بوجود الهيئة في إحدى المواد كمادة فعل التي جرت الاصطلاحات عليها عند علماء العربية. فإن الصواب هو العنوان العام المشير إلى هذه المصادر، والموضوع في الحقيقة هي هذه المصادر. عنوان يكون بالضبط هو ما كان على وزن فعل. ما كان على وزن مادة ملغاة بالاعتبار، لكن حدا من هي ما يمكن تفورها إلا في ضمن مادة، فهو يتصور الهيئة ضمن مادة، لكن حينما يضع لا يضع الهيئة والمادة وإنما يضع الهيئة فقط، وهذا هي الضربة مصداق الهواء، نام مصداق الهواء، فعل كله مصداق له الهواء، واضح يا أبو له. هو لا هو ما وضع فعل لهذا المعنى، واضح؟ لا حيث قلنا حيث حكم مقدمات، واحدة منها أنه الهيئة ما يمكن تصورها إلا في ضمن مادة، الواضح مقصود أن يضع الهيئة، واضح؟ أن يضع الهيئة، حينما وضع ما قال وضعت هيئة فعل لكذا، واضح؟ يعني هيئة فعل المخصوصة بالمادة المعينة، وإنما ما قال ما كان شبيها بهيئة فعل فهو موضوع المعنى المعين. وكل الهيئات الموجودة في الأفعال هي مصداق لهذا، مصداق لهذا العنوان الكلي، وهو ما كان على وزن فعل أم على مصداق، مصداق على وزن فعل. وضع المركبات يعني ايش ينبغي؟ وضع المركبات في هذا البحث الاخير اخر المصنف يقول الاوضاع عرفنا بانه اوضاع مفردات عندنا. ها الهيئه الموضوعه تنقسم الى قسمين، هيئات مره تكون هيئات في مفردات، مره تكون هيئات شنو في جمل اضواء، مرة هيئة ضربة، هيئة قامة، هيئة فاعل، مضارب، هيئة في مفرد، مرة هيئة شنو؟ هيئة جملة، موضوع المعنى، هيئة، لكن هيئة جملة، من قبيل هيئة المبتدأ والخبر، من قبيل هيئة تقديم المحط والتأخير، من قبيل واضح هيئة المضاف المضاف تقول كل جمل هذه هيئات، لكن في جمل ناسي ظل من هنا تعرف بأنه بعد افتراض وضع المفردات بالوضع الشخصي لمعانيها ووضع الهيئات بالوضع النوعي لمعانيها أهم من أن تكون هيئات مفردات أو هيئات شنو جمل. بعد كل هذه الأوضاع حينئذ لا حاجة لإفتراض وضع جديد آخر غير هذه الأوضاع التي فيها، وبهذا يشير إلى احتمال ذكره بعض لأنه وضع آخر زاد على هذه الأوضاع، مثلا حينما نقول زيد ضرب زيدون ناقع مثل أو ضعف الحقيقة، وضع الفاظ من وضع الشخصي زيد موضوع المعنى، واضح مادة ضرب موضوع بالوضع شنو وضع الشخصي موضع النوعي مادة ضرب نوعي الضرب هاي هو. وضع الثاني هو وضع الهيئات، هيئات المفردات يعني هيئة ضرب، وهيئات الجمل اللي هي هيئة كل الجملة ضرب زيد يعني الفعل والفاعل. إذا واحد سيد بأنه قائدا على هاي الأوضاع وضع جديد، وهو وضع مجموعة جملة المشتملة على الأوضاع النوعية والأوضاع الشخصية وضعها إلى معنى. وصلت يقول بأنه من هذا البيان السابق لا حاجة إلى افتراض ذلك، ما في حاجة إلى افتراض وضع آخر جديد يشمل الأوضاع النوعية والأوضاع الشخصية، بل إذا كان مراد من هذا الوضع الآخر الجديد هو وضع الجملة هيئة الجملة التركيبية كلها، قال مسلم مسلم أنه هيئة الجملة موضوعة لمعنى، هذا دخلنا في وضع شنو هيئات الجملة، هيئات تكون في المفردات مرة تكون وين في الجملة. إذا افتراض وضع آخر غير ذني مصيبه ما له حاجة ما له ضرورة أصلا. ثم الهيئة الموضوعة لمعنى تعرف أن تكون في المفردات هيئات المشتقات التي تقدمت الإشارة إليها، وين هو ضرب المشتقات، وأخرى في المركبات كالهيئة التركيبية بين المبتدا والخبر لإفادة حمل شيء على شيئين، وكهيئة تقديم ما حقه التأخير لإفادة شنو اختصاص. ومن هنا تعرف أنه لا حاجة إلى وضع الجمل والمركبات. لا حاجة إلى وضع الجمل والمركبات في إفادة معانيها زائدا على وضع المفردات في الوضع الشخصي والهيئات في الوضع النوعي كما قيل، بل هو لو محض. ولعل من ذهب إلى وضعها أراد به وضع الهيئات التركيبية للجملة بأسرها بموادها وهيئاتها زيادة على وضع أجزائها، إذا كان هذا مرادة فيعود النزاع حين يدشنه لغضيها. واضح شيء يقول كأنه ذاك كيف يعني إذا حين يريد الناس شيء يكون مرادة هو وضع الجملة بموادها وبهيئاتها الإفرادية والتركيبية وضعها شنو لمعنى، هذا يقول ما لمعنى لغو الصرف نوتا لعائلة. أما إذا كان مرادة وضع الجملة التركيبية لمعانيها هذا صحيح، لأن هذا يدخل في باب الهيئات. البحث الآخر المهم في المقام هو تحقيق علامات الحقيقة والمجاز. لا إشكال أنه إحنا نحتاج في مقام تشخيص الحقيقة وتمييز عن المجاز نحتاج إلى أدلة، الأدلة الطبيعية للتشخيص هي نصوص أهل اللغة، نفع أهل اللغة هو الدليل الطبيعي لتشخيص المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. لكن المشكلة أن أهل اللغة خصوصا الكتب المتعارفة اللغوية ما يميزون بين الحقيقة والشنو والمجاز، وإنما يذكرون موارد استعمال اللغة. واضح على مثلا المراجعة القضية صاحب الكتاب لا يلزم نفسه بالتمييز بين المعاني المجازية والمعاني الحقيقية، وإنما يذكر اللفظ اللي يذكر موارد استعمال في هذا المعنى استعمل في هذا المعنى، أما أنه لا استعمال حقيقة أسوان لنا نازل ما تسأل. نعم خصوصا في المحشري في أسرة اللغة أساس البلاغة التزم بالعالم التزم في التمييز بين المعاني الطبيعية والمعاني المجازية. ألا في اللحظة إذا حجزنا عن هذا التمييز فحينئذ نقص عندنا علامات معينة من المعنى الحقيقي من المعنى المجازي أو لا. المصنف يقول عند الشك في وضع اللام بمعنى يعني عند الشك في معنى المجاز لله. هناك علامات ذكرت في إثبات المعنى الحقيقي وأنه مجاز. علامة الأولى هي التبادل. التبادل بكل بساطة هي عبارة عن الدلالة التصورية مثل التبادل عبارة عن انسباق المعنى إلى الذهن عن السباق شنو؟ فيقال بأن التبادل علامة على الحقيقة يعني علامة على الوضع بعبارة. وهذا يفسر كلامنا السابق أن التبادل والدلالة التصورية معلولة لمن؟ للواضع. فإذا هي تكشف عن الوضع من باب كشف المعلول عن شنو؟ العلة. المعلولة هي للواضع والمعلول دائما يكشف عن من؟ عن علته. وإذا كشفنا عن الوضع معناه يكشفنا عن أن المعنى معنى شنو؟ حقيقي لا مجازي. التبادل المقصود به هو هذا أن الإنسان حينما يسمع لفظ صادر من إنسان المعنى اللي ينتقل ذهنه إلى بسرعة هو المعنى الحقيقي للشيء هو المعنى شنو؟ حقيقي للشيء. التبادل يكون خلال معنى حقيقي. فلسفة كشف التبادل عن عن المعنى الحقيقي هو أنا أن العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى لا تخلو إما أن تكون علاقة ذاتية أو علاقة ناشئة من القرينة أو علاقة ناشئة من الواقع. ما في احتمال آخر غير من الاحتمالات الثلاثة. حيث أن العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى استبعدناها سابقا واستبعادها صحيح لأنه لو كانت علاقة ذاتية لفهم الدلالة كل أحد حتى الفارسي قبل أن يكون دلالة عربية. علاقة ذاتية بينهما من قبيل علاقة النار والدخان شلون يفهمها كل أحد. اللفظ والمعنى ليست العلقة بينهما علقة ذاتية بلا إشكال. فإذا استبعدنا القرينة قرينة على هاي العلقة ما هو قرينة بحسب الفرق من التبادل يشكل أن يكون من حق اللفظ بلا قرينة فيتعين أن يكون هذا معلول المن للواقع. يتعين أن يكون معلول المن للواقع يعني لماذا ينتقل ذهني إلى خصوص هاي المعنى من بين سائر وآلاف وملايين المعاني اللي يمكن أن ينتقل الذهن إليها. ليش هذا المعنى بالخصوص انتقل الذهن إلى عند سماحل هذا ما إلى تعليم ما إلى تفسير غير شنو وجود علاقة ناشئة من الواضع بين هذا اللفظ وبين شنو هذا اللفظ. فإذا انتقال المعنى إلى ذهن يكشف عن وجود علاقة محدودة للواضع فيثبت أن اللفظ موضوع ما لذلك المعنى وأنه حقيقة في ذلك المعنى. هذا التبادل اللي هو العلامة هذا التبادل يجعل الإشكال المعروف إشكال الدور اللي يجي الكلام الجين خلص الوقت من تحت الجلسة خلاص بعد لا إذا حتى تبدأ